بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال رحمه الله: فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمته وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقد بشرك به وضمنه لك وجعله أسهل شيء عليك وإيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الأباد وعدم انقطاعه.
يبقى المبشر هو الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، والذي بلغك تلك البشارة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق البشر. وبما بشرت به؟ بشرت به بأعظم المبشر، فالذي بشرك أعظم من يبشر، والواسطة أعظم من يبلغ، والمبشر به أعظم ما يبشر به العبد، فهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وهذه البشارة بما فيه نعيم البدن، وبما فيه لذة النفوس، وبما فيه نعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش. هم فيها خالدون. لأن الإنسان قد يرزق النعمة لكن مهدد بمرض، مهدد بموت، يعني قد يكون مع الإنسان مليارات، ولكن مع ذلك هو لا يستطيع أن يتنعم التنعم الكامل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيموت عن هذه الأموال، أنه سيمرض، أنه كذا، أنه قد يصاب بحادث، أنه قد يكون عقيما، أنه قد يصاب في أولاده، فلا يكون نعيمه كاملا. لكن أعظم ما في هذا النعيم الخلود، ولهذا قال سبحانه وتعالى: هم فيها خالدون. وفي آية أخرى قال: لا يبغون عنها حولا. وقال سبحانه وتعالى: إن لك فيها لا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يا أهل الجنة خلود ولا موت، كما قال النبي في الصحيح، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذا نعيم مقيم، هذا نعيم فوق النعيم، خلود النعيم، هذا نعيم فوق النعيم. نعم. فهذه أعظم البشارات. شوف الإنسان لو بشر الآن بأي شيء من متاع الدنيا صارع وهرع وحمد الله على ذلك. بشرى بالولد هنيئا لك، بشرى بمال هنيئا لك، بشرى بوظيفة، الناس يباركون لك. لكن هل واحد وقف عند تلك البشريات العظيمة التي هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ سبحان الله يا إخواني، شوف الناس في غفلة، والله الناس في غفلة. شوف الناس يتقاتلون من أجل وظيفة، من أجل مال، من أجل كذا، لكن عند هذه الأمور التي فيها يتنافس المتنافسون تجد زهدا عجيبا، زهدا عجيبا. هذا المسجد لو مكانه محل يوزع أشياء بخمسة جنيه بس مجانا، في توزيع أشياء بخمسة جنيه، قيمته خمسة جنيه مجانا، لرأيت ما في هذا المسجد ينفذ في أقل من ساعة لو ملئ هذا المسجد، وكل يأتي وهي بخمسة جنيه فقط، خمسة جنيه فقط. لكن شوف سبحان الله، جنة عرضها السماوات والأرض، هذا مجلس تحضره الملائكة وتنزل فيه ويغشاه الرحمة، تنزل السكينة، ويذكر الله عز وجل أصحابه، هذا أجدر أن يتنافس فيه الناس. ولكن مع ذلك تجد الناس في زهد عظيم، وكأن الذين يأتون إلى هذه المجالس من البلهاء، من البلهاء، ما يدرون مصلحة أنفسهم. نعم. اي نعم. وطابور العيش من اجل الفجر من اجل ماذا؟ من اجل نحصل عيشا. هو ياتي العيش الى البيت اصلا. يستطيع ياتي واحد بعشرة جنيه يجيب له عيش كل يوم، لكنه يريد الخبز المختار، ليس اصل الخبز. مش مثلا هيجوع لو ما وقفش طابور العيش، لا لا، العيش جاي له عادي، بس يجي له بقى غير جيد وكذا. انما هو بيذهب قبل الفجر ياتي بالعيش الخبز الطازج، يريد ان يختاره بنفسه، يريد ان ياتي ساخنا، لانه لو جابه في كيس هذا كالعجين، لكن هو يريد ان ياتي به وينشفه وكذا وكذا، كل هذا يسعى من اجله، وهذا بجنيه خبز. لكن ياتي وقد لا يصلي الفجر، ياتي بالخبز قبل الفجر ويدخل بيته وقد لا يصلي الفجر. نعم، امثله كثيره جدا. نشوف الفلاح يبيت في الحقل ومع ذلك اذا حضرت الصلاه يترك الصلاه. فكثير من الناس يزهد، كثير اكثر الخلق عن هذه الجنه معرض، مع أن الذي أخبر بيد الوعود من؟ ليس رئيسا ولا ملكا ولا وزيرا، قد يفي وقد لا يفي، وإنما هو رب العزة سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. نعم، ولهذا قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم،
قال رحمه الله والأزواج جمع زوج، والمرأة زوج للرجل وهو زوجها، هذا هو الأفصح، وهو لغة قريش، وبها نزل القرآن لقوله اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن العرب من يقول زوجة، وهو نادر لا يكادون يقولونه
زوجة، مع أنه المشهور عندنا يعني زوج نادر لا نكاد نقوله، وزوجة عند العرب نادرة لا يكاد العرب ينطقون بها. أقول أنا وزوجتي، عندنا هذا الغالب، لا يكاد ينطق أحد بخلاف هذا. ما في أحد يقول أنا وزوجي. ومثل العروس يقول هذا عروس. نعم، أي نعم، وعجوز وخادم. لكن هذا مشروع أن أنا زوجة، تاء التأنيث، وهذا لأن صار عندنا عجمة ما نعرف في لغة العرب، فإذا ما كانش عندي تاء التأنيث المربوط عليها نقطتين قد كده لا أحد يميز، لازم زوجة، زوجة وهكذا. لكن في لغة العربي زوج لأنهم التزاوج، فالزوجان اثنان، فليس هذا بأولى من تأتى اسم من تلك. يقول هذا زوج وهذا زوج، هذا زوج وهذا، هذا زوج لهذا، أي الثاني لهذا، وهذا الثاني لذاك، فهو زوج. وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبين نظائرها، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فالثاني لك هو زوج. نعم،
وأما المطهرة فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكسير إجراء له مجرى جماعة، كقوله تعالى ومساكن طيبة، وقولهم قرى ظاهرة ونظائره. والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط.
وأما المطهرة فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكثير إجراء له مجرى الجماعة، فيجري صفة على جمع التكثير، على جمع التكثير إجراء له مجرى جماعة، كقول تعالى ومساكن طيبة، ما قال طيبات، وقولهم قرى ظاهرة. نعم، ونظائره.
والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر لسانها من الفحش
لسانها لسانها أو وطهر لسانها إما طهر لسانها أو طهر
وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ.
يعني هن طاهرات مبرآت من كل دنس ظاهر وباطن، فاجتمع لهن طهارة الظاهر والباطن، جمال الظاهر والباطن. ومن ذا الذي يحصل امرأة من هذا الصنف أن تكون طاهرة في ظاهرها وباطنها؟ لا حيض، لا نفاس، لا بصاق، لا شيء من هذا، لا روائح كريهة، وكذلك الباطن لا غل لا حسد فاجتمع لهن صفاء الظاهر والباطن، جمال الظاهر والباطن. وهذا في الجنة لأن الجنة مطهرة لا أذى فيها، فكل ما فيها طاهر مطهر صاف. نعم، كأنهن بيض مكنون، خيرات حسان. نعم.
قال عبد الله بن مبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخامة والبصاق.
هذا نوع من الطهارة، طهارة الظاهر والباطن، لا حقد ولا غل ولا حسد ولا شيء من هذا. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود:
يعني المرأة ستنشأ نشأ آخر، ظاهر وباطن، إنا أنشأنهن إنشاء، إنشاء يتعلق بالظاهر، صفات جميلة في سن في جمال، وصفات باطنة أيضا. ولهذا العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: وزوجا خيرا من زوجه. طيب كيف، كيف هذا؟ المرأة تتزوج غير زوجها؟ يعني في الصفات. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم: مطهرة لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنجسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: مطهرة من القذر والأذى، لا يبن ولا يتغوطن ولا يمزين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبسقن ولا تنخمن ولا يلدن. وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى.
لا يمنين، يعني ما في شهوة، لا موجود الشهوة لكن ليس موجود الأثر وهو المني، لكن موجود اللذة، هذه اللذة دائمة موجودة دائمة. يعني يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الجماع والطعام والشراب. نعم.
وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى، طهرة
خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، الله أكبر، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن بيض مكنون. نعم، كأنهن الياقوت والمرجان. تخيل بتتزوج ياقوتة مرجانة. نعم، الله أكبر.
وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى.
ألا يتنافس إخواني الخطاب في هذا؟ ألا يتنافس الناس في هذا؟ لكن نحن في غفلة، وهذا نوع من النعيم فيما يتعلق بالنساء. ما بالك بالطعام والشراب، ما بالك برؤية الصالحين، ما بالك برؤية الأنبياء، ما بالك برؤية الرب سبحانه وتعالى الذي هو أعظم النعيم. كل هذا وهو نعيم مقيم لا تتحول عنه ولا تمرض ولا تتعب، لا نصب ولا تعب. سبحان الله، شوف الواحد لما يشعر بلذة أحيانا بفرحة بأنس يتمنى ألا تزول هذه، يتمنى ألا تزول. لكن الإنسان مهدد بنقيض الحال، أنا الآن في صحة لكن غدا قد أمرض، أنا الآن في شباب غدا أهرم، أنا الآن في عندي زوجتي تقول الكلمات الجميلة، غدا لو قصرت معه في لحظة بأي شيء سوف تقول خلاف هذا الكلام. فأنت فرحك على وجل، فرحك على وجل، فرح ممتاز، فرح ممتاز. كما يقول ابن القيم: ما توجد لذة خالصة ولكن هي مسبوقة بألم ويعقبها كذلك إيه؟ ألم، إلا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى، وما كان في نعيم الجنة فإنه نعيم مقيم، واللذة المقيمة التي لا تنقضي. رزقنا الله عز وجل وإياكم أوفر ما يرزق له عبدا في الجنان العالية. نعم.
وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى.
وهذا يا أخواني قد يكون الآن، قد يكون لحظة، الإنسان ما يدري، يمكن يذهب إلى بيته، يمكن يعود إلى بيته، يمكن ما يعود، يمكن يصلي العصر أو يصلى عليه العصر، الله أعلم، الله أعلم. يعني هذه انتبه، كن مستعدا بهذه الأعمال وتلك النيات، هذه ليست بعد 1000 سنة، إنما قد تكون الآن، الآن ما يدري الإنسان عن عمره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. كم مات رجل يصلي، كم مات وهو يحدث، كم مات وهو على كرسي عمله، كم مات وهو في سيارته، كم من أناس ماتوا في أحضان أزواجهم في محلات أعمالهم. يعني هذا قد يكون قريبا جدا جدا جدا، وحينئذ يندم الإنسان ولا ينفع الندم. فكن مستعدا، كن مستعدا. شوف حالة طوارئ دائمة، طوارئ دائمة، خلي ارفع حالة الطوارئ والاستعداد. الاستعداد يا ترى فين ملك الموت؟ الله أعلم. كن مستعدا، لا تسوف إن شاء الله بإذن الله. أنا بس عندي شوية أعمال وإن شاء الله واظب على الدرس وواظب على الطاعة واجعل لي أوراد بإذن الله قيام الليل من أول ربيع اللي الجاي إن شاء الله. يعني الشهر ده عندي شوية أشياء كده وأبدأ بقى إن شاء الله. تبدأ فين؟ قد تكون من أهل الآخرة. تبدأ فين؟ الآن 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 الآن. قم، لا تؤجل لحظة واحدة، لا تؤجل لحظة واحدة في طريق الهداية والاستقامة. لا تؤجل شيئا، إنما تزرع السنة الجاية ولا تحصد السنة الجاية ولا تفعل كذا، هذه أمور سهلة سهلة. إنما طاعة طاعة، إما أن تكون قادرا على عملها فاعملها، أو لست قادرا فنوها، تعبد بالنية إلى أن توجد. ولا تحرم نفسك من نية خير أو عمل خير، فإن لم تكن على عمل خير فكن على نيته، لكن لا تؤجل هذا لحظة واحدة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
قال: وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى.
أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة واهل رائحة الجنة، فإني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. حركت الجنة الصحابة، ولهذا كان النبي يحرك الصحابة بالجنة، بأعظم مرغب ورغب بها الجنة. والله يا أخوانا نحن في غفلة، فعلا نحن في غفلة، نحن ونحن طلبة علم في غفلة، فما بالك الناس. سعينا والله ما يتناسب مع علمنا بما عده الله عز وجل لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعن تقصيرنا، وإلا لو عينا هذا الأمر معينة حقيقية لتغير حالنا، تغير حالنا. كلنا متعلق بالدنيا ومتعلق بكذا ومتعلق بكذا مهما كان سبحان الله. لكن ولهذا الصحابة رضي الله عليهم سبقون بشيء وقر في القلب، صدقه عمل ونظروا إلى أخلص العمل فحرصوا عليه وتنافسوا فيه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. شوف أكثر الإخوة الآن تجده في انصراف، تجده في كذا، اللي ما يدرك النهاردة يبقى غدا. يعني لو تسأل ما قمت الليل منذ كم، يمكن أشهر، ما ختمت منذ كم، يمكن أشهر. لا شك هذه غفلة. نعم نعم.
الأسبوع الماضي يعني مات لي اثنين شباب، الواحد فيهم كان نفسي كان يلعب كرة،
كان يلعب كرة
وفي فترة راحة من ال
سبحان الله.
في صغر ربيع سنة الساعة 5 نام، وقع على الأرض والدروب
ده أثناء اللعب بس بالصراحة. يعني حصان يا أخواني، لعب ده حصان، حصان يجري في الملعب كيلوات، ما أدري يقولون اللاعب يجري في المباراة ما أدري كم، 10 كيلو تقريبا أو ما أدري كم، لفة الملعب يقولون كيلو إلا ربع. شوفوا بقى بيجريها كم مرة، كيلو إلا ربع تقريبا 750 متر، أذكر أنا ما أذكر يعني أنا من زمن. يعني هذا حصان، يعني لا اشتكى صداعا ولا عند ولا يغسل كله ولا بياخذ اسمه سولافيد ولا هذا العلاج الجديد في الكبد، لا الكبد هذا العلاج الجديد سوفلد او ما ادري ايه، خلاص ما ياخذ هذا، انما حصان، حصان يعني يجري في الملعب. وهذا حصل لكثير من اللاعبين العالميين العالميين، ان الواحد كالحصان كالحصان في الجري، ولكن مات في الملعب سبحان الله. والمباراة الساعة كم؟ ممكن 3 ممكن 4 سبحان الله. يعني 4 نزل الملعب، 7 نزل القبر سبحان الله العظيم.
الولد ده كنا بيعملوا تحفيزات في أرض مراس ونخل، وقاعدين بقى بقالي أشهر هتسكن فين؟ هتسكن لا مش هتسكن هنا، المكان ده ضيق، عايز نتجسد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بعدها بيومين لقينا ولد بيعمل في القاهرة، راحوا يصحوه بالليل الفجر
ما هو
يعني اثنين في اسره واحده في
عيله
واحده.
حالات كثيره سبحان الله. صحيح صحيح صحيح. نعم.
قال: طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقذر ومأثم. وقولهم: هذا الذي رزقنا من قبل أي شبيهه ونظيره لا عينه، وهل المراد هذا
نعم
الذي
شبيه ونظيره لا عينه، لأن ليس في الجنة شيء مما كان في الدنيا. نعم شبيه ونظير، وهل المراد
وهل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار، أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟
أي نعم انتبه، هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة يعني هذا البرتقال مثل البرتقال اللي من لحظات، يبقى هنا الشبيه والنظير ليه؟ لما في الجنة ولا لما في الدنيا؟ هذا مثل البرتقال الدنيا، هذا مثل في المنظر وفي الاسم ليس في الحقيقة. هذا الذي رزقنا من قبل، فمن قبل هذه محتملة المعنى، محتملة من قبل عائدة للدنيا، محتملة من قبل عائدة إلى ما رزق في الجنة. نعم ولعل ثاني هذا يكون أقرب، إنما يكون التشابه فقط في الأسماء برتقال رمان، إنما حتى مناظر وحتى كذا أبدا، بل إنه جاء في السنة بأنه في آخر الزمان لما يحصل تقوى وكذا وتخرج الأرض زينتها تكون الثمرة بخلاف الثمرة الموجودة الآن. نعم نعم. نعم قيل فيه قولان،
قيل فيه قولان، ففي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه. وقال آخرون هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم. واحتج أصحاب هذا القول بحجج، إحداها أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا هو.
نعم يعني احتج هذا بحجج. الثانية ما حكاه ابن جرير عنهم، قال ومن علة قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلها كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما كان. والثالثة وأتوا به متشابها، هذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل. الحجة الرابعة أن المعلومة أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. ورجح طائفة منهم من الجليل وغيره القول الآخر هو الثاني، واحتجوا بوجوه. قال ابن جرير والذي يحق صحة قول القائلين معنى ذلك هذا الذي رزق من قبل في الدنيا، يبقى الآخر هو الأول، إن الله جل ثناؤه قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، ولم يخصص أن ذلك من قيلهم في بعض دون بعض. فإذا كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق نرزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها. يعني شوف ابن جرير دقيق جدا يقول طيب لو أنت بتقول إنه هو ثمار الجنة، فأنا حينما أتى بثمار الجنة اليوم أقول هذا مثل أمس، طيب أول ثمرة رزقت بها أنا من الجنة هيقال من قبل فين بقى؟ فإذا ما يكون قبل هنا إلا في الدنيا، لكن لو قلت هذا الذي رزقنا إيه من قبل، طب لو قلت هذا أثناء فترة الجنة وارد، لكن أول ما رزقت، لأنه ما في دليل أن هذا يكون أثناء وجودك في الجنة بعد فترة، إنما هذا في مطلق وجودك. ولا شك أنه أول ما رزقت قلت هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل فين وأنت لم ترزق ثمارا قبل ذلك، هكذا يقول. فيقول فلا شك أن ذلك من قيلين في أول رزق نرزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها، الذي لم يتقدموا عندهم من ثمارها ثمراته. فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلين في أوله كما هو من قيلين في وسطه ومتلوه، فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول رزق نرزقوه من ثمار الجنة هذا الذي رزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة. وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولما يتقدموا عندهم ولما يتقدموا عندهم غيرها هذا هو الذي رزقنا من قبل، إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل الكذب. هيقولوا احنا رزقنا هذا من قبل، وقصدهم به ثمار جنة، وهم لم يؤتوا بشيء من ثمار جنة قبل، يبقى هذا فيه نسبة الكذب إليهم الذي قد طهرهم الله منه أو يدفع دافع أن يكون ذلك من خيرهم لأول رزق يرزقون من ثمارها فيدفع صحة ما وجب الله صحته من غير نصب دلالة على أن ذلك من حال من في حال من أحوالهم دون حال. فقد تبين أن معنى الآية كلما هذا ترجيح ابن جرير أنه كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قلت يعني ابن القيم أصحاب القول الأول يخصون في هذا العام يخصون في هذا العام بما عدا الرزق الأول، هنقول له ده تخصيص غير مخصص لدلالة العقل السياق عليه، وليس هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر إلى تخصيصه ولا بد بأنواع من التخصيصات. يعني القرآن يقول يعني أنت يا ابن جرير الآن وقفت معنا في أول رزق، نحن لا نختلف في أثناء الرزق أن هذا لو قيل رزقنا من قبل يعني في الجنة هذا ما في مشكلة، أنت الآن وقفت معنا في أول رزق في أول إيه رزق. فابن القيم يقول خلاص عد هذه يا ابن جرير هذا من الإيه المخصوص، يعني يقولون هذا فيما عدا ما يكون من رزق إيه أول، وأن هذه الكلمات نقلت أثناء التنعم ما تقف أنت عند الأول وتقول. لكن نقول ابن القيم رحمة الله عليه أيضا تخصيص هذا بغير مخصص هذا أيضا يحتاج إلى دليل. لماذا نمرر هذه؟ ما في حجة أن نمررها كذا إلا بدليل. لماذا نمرر هذه؟ ابن جرير مسك في هذه وقف، فحاول ابن القيم أن يضعف هذه الدلالة، لكن يقول هذا ضعيف وأنت مضطر إلى تخصيصه ولا بد من نوع من التخصيصات. أحدها أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال لها ذلك، أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال لها ذلك. ابن القيم قال طب تعالى مما دل على أن ده يخصص، يعني نستثني احنا أول طعام، أنه أصلا أنت هتضطر للتخصيص لأنه في ثمار في الجنة ليس لها نظير في الدنيا. ها هنقول في كل ثمرات كلما هذا الذي رزقنا من قبل ففي ثمار لم نرزقه من قبل، لو قلنا هذا في الدنيا في ثمار لم نرزقه من قبل هتقول يا ابن جرير هذا تخصيص، نقول لك أيضا وهذا تخصيص. طيب الثاني أن كثير من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لا نظير في الجنة، واحد مثلا أكل مثلا فاكهة مثلا ايه من الفواكه مثلا نادرة، ها اي حاجة نادرة، احنا عندنا طبعا الظاهر ما عندنا النوادر مثلا، فليس كل الناس يأكل كل الفاكهة، عنده اشياء ما يعرفها ولا يسمع عنها. طيب هيقول له رزقنا من قبل كيف واصلا ما عرف هذه، لو اعتبرنا ان هذه لا نظير في الدنيا. الثالث انه من المعلوم انهم لا يستمرون على هذا القول أبد الأباد، يعني ما هو دائما يقولون هكذا أبد الأباد، وهو أول ما يدخل الجنة يقول هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل هذا، لكن من قيلهم في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل، مثل ما نقول مثلا احنا في المجلس الآن من الظهر مثلا المغرب أو إلى العشاء فهناك كلمات تقال فنقول قلنا في المجلس كذا، لا يعني هذا أنك استمررت على هذا القول من أول مجلس إلى آخر، لكن كان من قيلك في الجنة في هذا المجلس كذا وكذا، فلا يعني هذا أنهم قالوا من أول ما دخلوا ورزق الثمر هذا الذي رزقهم قبل، قد يقولون فيما بعد. والقرآن العظيم لم يقصد هذا المعنى ولا هو مما يعتنى به من نعيمهم ولذتهم، وإنما هو كلام مبين خارج عن المعتاد مفهوم من الطيب، ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا ليس أوله خيرا من آخره، ولا هو مما يعرض له ما يعرض ثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نقصان حملها وصغر ثمارها وغير ذلك، بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله وهو خيار كله يشبه بعضه بعضا. فهذا وجه قولهم، ولا يلزم مخالفة ما قصد الله سبحانه ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه، والذي يلزم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه. ابن القيم أتى على كلام من؟ على كلام ابن جرير، قال أنت إن قلت هذا تخصيص بغير دليل نقول لك أنت لابد أن تخصص، أنت لابد أن تخصص. وكلام ابن القيم حقيقة كلام قوي وحسن، لكن ألا يقال أولى من هذا أن المشابهة تكون في الأسماء فقط، تكون في الأسماء، أي مما يكون في الجنة اشترك الاسم فقط. هذا برتقال، كنا نأكل برتقال في الدنيا، هذا من هذه منجو، هذه كذا هذه كذا، إنما من أسماء. أما الحقائق فليس في الجنة شيء يشابهه شيء مما كان في الدنيا. يبقى رزقنا من قبل من جهة الأسماء، رزقنا من قبل من جهة الأسماء، وبالتالي لا تنفع أن أقول هذا أول ما أدخل أو أقول هذا بعد ذلك حينما أكون في الجنة، أنا أقول هذا أو ذاك، فلا يعكر علي هذا الأمر، لأن المشابهة في الأسماء. لأن الله يقول في حديث صحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما في مشابهة، ليس في المشابهة، إنما في الجنة برتقال، نعم برتقال. هذا التشابه إيه؟ هذا التشابه في الألفاظ لا في حقائق المعاني. مثل ما نقول اشتراك اللفظي بين صفات الرب وصفات المخلوق، هذا اشتراك لفظي، أما حقائق المعنى، حقائق المعنى هذا لا توجد في أصل المعنى لا في حقيقة المعنى. نعم اللي هو ايه؟ لا اشكال، لا اشكال، لانه هل هذا منطوق كل اهل الجنة؟ هذا ليس منطوق، انما هذا مذكور عن اهل الجنة، ولا يلزم ان يكون هذا منطوق كل واحد، ويكون منطوق كل واحد مع كل فاكهة. انت الان في بعض الفواكه تقول هذا كنا نأكله من قبل، انت قلت هذا رزقنا به لم نرزقه، ما هذا متشابه مما كان من قبل، وليس يعني هذا كل فاكهة على كل. فالكلام هنا محتمل لهذا وذاك، والمقصود هنا البحث العلمي، المقصود هنا البحث العلمي، وإلا فكما قال الله عز وجل: فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على إيه، ولا خطر على قلب. ومحتمل أن هذا يكون من الدنيا من جهة الأسماء، وإلا الحقائق أبدا. أجود ما يكون من ثمار الدنيا، من ثمار الدنيا لا يشابهه شيء في الجنة، إذ الذي في الجنة شرطه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر، وهذا لا يدخل فيه الأسماء، هذا لا يدخل فيه الأسماء. نعم. لكن يبقى، هل هذا فعلا يشابه مما كان في الدنيا؟ يشابهه في الطعم، يشابهه في كذا؟ لا طبعا. يعني في الجنة ما في إشكال، لو قلنا في الجنة، هو في الجنة ما في مشكلة، لأن الجنة يشبه بعضه بعضا، هذه ما في إشكال، والجنة ما في خفاء في نوع من الفاكهة، كل يأكل ما في الجنة من الفواكه ويشبه بعضه بعضا. الإشكال أن تقول في الدنيا رزقنا من قبل، وده اللي رجحه النجارية. ليش؟ يعني مع اول اكله، مع اول ما ياكل، من بعد ما في اشكال، ما هو ده كلام ابن القيم، بس ابن جرير لا يوافق عليه، يقول انت بتخصص من غير تخصيص، اشمعنى استثنيت اول اكله؟ ولهذا ابن القيم لما رد عليه بالتخصيص نفسه، قال له انت اصلا هتضطر للتخصيص، انت هتضطر للتخصيص، لان في ثمار في الجنة ليس لها نظير في الدنيا. هيقولوا ازاي بقى؟ هذا الذي رزقنا من قبل، هذه جديدة، فهو رد علة التخصيص. كما قلنا الامر ذلك سهل جدا، لكن هذا يدلك على ان السلف رحمهم الله تعالى انما علت هممهم فبحثوا المسائل، ولا تركوا شيئا في كتاب الله الا تكلموا فيه من قبل. نقف عندي من قبل، محتمل من قبل مما يكون في الدنيا قد يعكر على هذا كذا، ومحتمل ان يكون مما في الاخره فقط، طب هذا يعكر عليه كذا، وانه توافرت همم السلف للكلام في كل لفظه في القران، والا فالامر في ذلك سهل جدا جدا جدا. المهم ان الجنه فيها ما العين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وان الامر في ذلك محتمل وسهل، لكن الشاهد انه كيف توافرت الدواعي. لما اهل العلم يبحثون مثل هذه المسألة السهلة اليسيرة ويحاولون إتقانها، فكيف بكبار الأمور من اعتقاد ومن منهج ومن سنة ومن بدعة ومن شرك ومن توحيد؟ هذا من باب أولى. نعم. طيب على كل عشان بس البحث لأنه إيه؟
نوش. قلنا شيخنا هذا الذي
وعدنا من نعم. هذا ذكره بعض المفسرين. نعم. أي نعم.
شيخنا قلنا هذا معناه هذا الذي وعدنا من قبل.
لا. ليس الوعد. لما هما الكلام في ليس ما يتعلق بالوعد، هذا الذي وعدنا، هذا الذي رزقنا من قبل، رزقنا.
الوعد الخير من الله رزق.
لكن ورد الوعد، ورد الوعد ورد الرزق. هذا ما وعدنا، هذا ما وعد الرحمن. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ونهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. طيب. نعم. إن الله لا يستحي.
أخيرا محمد. باقي البحث يا شيخنا من الآية الجديدة. باقي البحث وغطوا بهم متشابهة.
لا هات قول تعالى إن الله لا يستحي.
قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال رحمه الله وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن وقالوا إن الرب أعظم.
هذا اللي هو ينقل هنا أيضا وقال الطائفة ونس معنى الآية أن يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل أطيب. قال ابن وهب قال عبد الرحمن زيد يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به من شبهنا يعرفونه وليس هو مثل له في الطعم. واختارت من ذلك هذا القول قال ودللنا على فساد القول من قال إن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد القول من خالف قولنا في تأويل قوله وأتوا به متشابها. أن الله أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، قلت هذا لا يدل على فساد القول كما تقدم. نعم. قوله تعالى إن الله لا يستحي.
قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال رحمه الله وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن وقالوا إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة، فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة، فأجابهم الله تعالى بأن قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياء، والحسن لا يستحي منه، فهذا جواب الاعتراض.
نعم. والنظر ليس إلى مسألة بعوضة ولا كلب ولا حمار، إنما المسألة إلى الغاية من ضرب المثل فقط، وليست الغاية في ذكر هذه الأشياء لفضلة فيها أو خبث فيها، إنما المراد المثل المضروب كمثل الحمار. يعني ما يقول قائل لماذا يذكر الله في القرآن الحمار والكلب والبعوضة؟ نقول انظر لماذا ذكرت هذه، هذه أمثال لمعان، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. ولذا قد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. قف مع المثل، ما تقف تمالك مع الحمار، قف مع المثل لماذا. وكذلك أيضا فمثله كمثل الكلب. نعم. انظر إلى المثل والمعنى المضروب، ولماذا اختير الحمار واختير الكلب واختير كذا، واختير لشيء فيه يتناسب مع المثل، لكن الله قرب لك المعنوية في صورة محسوسة لتفهم وتستوعب، لأن دائما المعاني يا أخواني إذا جسدت كانت أقرب إلى الذهن من بقائها معاني في الذهن إذا جسدت. ولهذا النبي لما أراد أن يبين حقارة الدنيا لما مر على جدي أسك ضرب به المثل، وقال أيضا في حقارة الدنيا مثلي ومثل الدنيا كإيه؟ كراكب استظل بظل شجرة ثم راح، يبقى هذا مثل. والخضر ضرب لموسى المثل بعلم الله لما أخذ العصفور بمنقاره شيئا قال أرأيت ما أخذ هذا العصفور؟ إن مثل علمي وعلمك في علم الله ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور. فدائما الأمور المعنوية إذا جسدت في صور حسية مكنت المعنى في الذهن. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ولهذا الأمثال هذه من أهم ما يكون في القرآن، مقصود عظيم من مقاصد البيان وإقامة الحجج على الأنام في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا مبحث خاص يا أخوان، مبحث خاص، تقف مع أمثال القرآن، ده مبحث خاص، ده علم خاص، علم الأمثال هذا، هذا علم خاص، كما مر معنا أمثال القرآن لابن القيم رحمه الله. في أمثال الحديث احتمال نأخذه أيضا قريبا، أمثال الحديث فالنبي ضرب أيضا أمثلة في الحديث كثيرة جدا، الوقوف عندها مهم في غاية الأهمية. نعم نعم. ماذا؟ من هذا رزقنا إشارة إلى ما في الجنة؟
الوعد الحسن الوعد بالخير لهم هم أطاعوا.
خلاص، ما هذا ما وعدنا الله بالنعيم ووجدناه، لكن ليس هو العين هذا النعيم اللي احنا وعدنا به، ليس هو العين، لأنه في الجنة ليس يوجد شيء في الجنة مما كان في الدنيا، لأن شرطها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يبقى إشارة إلى النعيم، إشارة إلى النعيم، هذا ما هذا ما توعدون، لا شك ما في أحد ينكر الوعد، وأنهم يقولون هذا ما وعدنا الرحمن والحمد لله، الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي، لا شك، ومن أصدق من الله عز وجل قيلا. لكن الكلام في عين الموعود به، العين بقى هذه الفاكهة تشبه فاكهة الدنيا، هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، هذا هو بعينه الذي رزقنا من قبل، ولا بالنسبة ولا من قبل في الجنة، لأنه هذا من جهة العقل لا شك أنه أقعد. أما أقول أنا هذا رزقته من قبل وهو مما يكون في الجنة، هذا أقعد ليه؟ لأنه هذا لا ينافيه قول النبي عن ربه سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن له نظير في الجنة، إنما ليس له نظير في الدنيا. نعم، يبقى رزقنا من قبل في الجنة، هذا من جهة العقل أقعد، لكن نقول محتمل هذا، ويكون رزقنا من قبل، يعني ليست هذه الأعيان بحقائقها وإنما الأسماء، هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. نعم.
قال رحمه الله: فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك، فأخبر تعالى عما له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة، وهي إضلال من شاء وهداية من شاء.
والله يبتلي عباده بما شاء، بالنسخ، بالهداية والضلال، بالامتحان والاختبار، فيبتلي الغني بالفقير، الفقير بالغني، الحاكم بالمحكوم، المحكوم بالحاكم، الكافر بالمؤمن، المؤمن بالكافر. ولهذا قالوا كما في القرآن: ولا تجعلنا فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال في قصة موسى وقال موسى يا قومي إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقال الله توكلنا ربنا جعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. إن الكافر لو تسلط على مسلم هيكون فيه ده فتنة المسلم وفتنة الكافر، فتنة الكافر فلا يرجع إلى الحق يظن أنه على الحق، وفتنة المسلم أنه يتزعزع لو كنت أنا على الحق لنصراني الله، هذه فتنة وفتنة. والله عز وجل ابتلي عباده بهذا، لهذا فقه معرفة الابتلاءات من أعظم ما ينتفع به المسلم. الابتلاءات، الله يبتليني، ما عندي مال وأنا الداعية في البلد، والفاجر في البلد عنده أموال لا يعرف عددها، ابتلاء. عندي أنا بنات فقط، والفاجر في البلد عنده من الذكور والإناث ما تقرب العين، ابني منحرف وابن المنحرف صالح، فكل هذه ابتلاءات، تدبر ما في هذه حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. شوف انت زوجتك ما شاء الله مثلا امرأة صالحة، زوجة نوح عليه السلام كافرة، تقول بقى والله هذا من منة الله علي. طب وعلى نوح ولوط؟ فالإنسان لبعض الناس قاصر النظر قد يظنون أن الخير والشر الرضا والسخط متعلق بهذه الأشياء. تلك الله في شيء، في مال، في ولد، في كذا، يبقى كذا أنت بعيد عن الرب سبحانه. أعطاك الله نعما يبقى كذا الله غاضب عنك. لا، إن ضابط عندنا طاعة ومعصية، أنا مالي علاقة بكل هذه الأشياء. الله يبتلي عباده بالخير والشر والنعمة والبلية والعطية والمنحة والمحنة، أنا مالي داخل في كل هذا. يا إما أنا الصابر ولا الشاكر، أنا أمسك في العصب ما هو موافقة الأمر وامتثال الأمر والنهي أو البعد عنه. أنا ممتثل للأمر والنهي، أنا على خير، أنا على السنة، الحمد لله هذا من فضل الله علي. مع السنة والهداية عندي فقر، عندي مرض، عندي فقد ولد، عندي تسليط، في السجن، في الحرية، عندي منصب، ما عندي منصب، ما لي علاقة بهذه الدنيا. الله عز وجل لو في ذلك حكم، يرفع درجتي، يكفر خطيئتي، يبتلي بي، يجعلني إماما. هذه مسائل الله عز وجل يبتلي، لكن أنا ما لي علاقة بهذا. أنا لا أنظر في آخر السنة، أنا الرجل الصالح وأزرع القطن وأنا أنتظر بقى أن الدودة تأكل الأراضي كلها إلا أنا. أنا رجل بقى طالب علم بسرح حقلي بعد درس السنة، يبقى المفترض لما الدود يهجم على الأرض يبقى أنا أرض بلا إيه؟ بلا دود. وإذا رحت لقيت أرض زي أراضي الناس، يعني أنا لو كنت صالح ما كان أنا أريد أي ما يتعلم. فالنفس تتحرك كما قال بعض السلف لطلب الكرامة، والله يريد منها الإيه؟ الاستقامة. انت اشغل نفسك بالاستقامة، لا تبحث بقى عن كرامة ارضك تكون دون اراضي الناس لا دودة فيها مثلا، ولا الناس يبتلون بالعقم لكن انت ما شاء الله عندك 5 من الولد ذكور و5 بنات واولادك كلهم ما شاء الله طلبة علم ودعاه، وما شاء الله جيرانك عندك ابو حمزة السكري من هنا واحمد بن حنبل من هنا، وما شاء الله البلدة كلها ما شاء الله تثني عليك وتتبعك، وما شاء الله لا 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 لا، والحكام ما شاء الله ما عندنا إلا فلان ويرفعون قدرك ويجعلونك وزيرا ولا كذا، والمطر ينزل أغرق بيوت الناس إلا بيتي، والشمس لا، هذا كله لا لو ارتبطت بهذا تلاعب بك الشيطان. أنت اجعل قصدك ومرادك في باب واحد، تحقيق الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تب معك. استقامة بقى مع فقر، مع غنى، مع كذا، مع مرض، مع صحة، هذه مسائل الله عز وجل يبتلي بها عباده. ولو فتحت عينيك على هذا الباب فقد فتحت على نفسك أبوابا من الشر يتلاعب بك إبليس بسببها. قرر السنة وانت في السجون الحاكم، تقول ازاي يعني أنا على السنة قد تبتلى؟ زي شيخ الإسلام في السجون مات، والإمام أحمد رحمه الله تعالى على يد الملوك ضرب، وهما يقرران السنة في السمع والطاعة. ولو علمت الحكام ما عند أحمد وابن تيمية لجعلوا منهج أحمد وابن تيمية منهجا إلزاميا على الناس مش على الطلبة في المدارس، لقرروا منهج ابن عبد الوهاب ومنهج ابن تيمية ومنهج أحمد، قرروه على الناس. يا بائع تعالى خد أصول السنة لأحمد، وانت تعالى يا بائع خد أصول الثلاثة لابن عبد الوهاب، يا تاجر تعالى خد أصول السنة لأحمد. احنا لابد أن نضع في الأمة منهج أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب. هذا على خلاف الآن يحاربون الإرهاب اليوم، إرهاب ابن عبد الوهاب وإرهاب ابن حنبل وإرهاب ابن تيمية، ما ينسون يا اخوان. حتى شوف بيننا وبين هؤلاء كم، اللي بيننا وبينه 1000 سنة و200، واللي بيننا وبينه 800 سنة، واللي بيننا وبينه 300 سنة، ونحارب الإرهاب. يقول لك الكتب دي هي التي أفسدت عقول الناس، هي التي أدت إلى الإرهاب، هذه كتب التكفير وكتب التطرف وكتب التعدي. ولو علموا ما في هذه الكتب من الرحمة ومن الضوابط العظيم. انت عاوز ايه اكتر من ابواب المكفرات عندك؟ ده يقول لك وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وعند قبر البدوي أه؟ لجالي معدم وجود من ينبههم. انت عايز اكثر من كده ايه؟ يعني ماذا تريد من عبابه اكثر من هذا؟ انه ان كنت لا اكفر من عبد الصنم. اذا لازم توافر الشروط وانتفاء الموانع. انما اكفر من من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز اكثر من كده ايه؟ ان المسلم المجتهد اذا نطق بكلام كفر وهو لا يدري فنبه من ساعته فتنبه انه لا يكفر بذلك. ماذا تريد؟ عايز ايه من الدعوات اكتر من كده بقى؟ ماذا تريد؟ ايه ابن تيمية الذي يقول في الجهمية الحلولية الاتحادية الى انكروا صفات الله؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: اما انا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهاد. ولما يتكلم عن المستغيثين بالقبور وعباد القبور يقول: ولما جاء كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. لا، الأول نتوقف. خلاص، هذا ابن عبد الوهاب وهذا ابن تيمية اللي بيقولوا الذين يكفرون. لكن تعال بقى أنت أشعاري يا صوفي، يا من تقر هذا عند الناس، خلافك من يخالفك تكفر من يخالفك، تكفر من يخالفك وتضلل وتبدع، وأنت الإرهاب الأول في الحقيقة. فسبب الإرهاب الضلال، ما سبب الإرهاب السنة؟ السنة ليس سبب إرهاب، السنة سبب رحمة. لو علم الناس ما عند ابن عبد الوهاب وما عند أحمد ابن حنبل وما عند ابن تيمية لأوجبوا دراسة منهج هؤلاء وكلمات هؤلاء. لا أقول على الطلاب في المدارس ولا في الجامعات، ولكن في جميع محلات العمل، في البيوت، في محلات العمل، في الشوارع. تعال يا سائق الأوتوبيس، تعال خذ هذه أصول السنة لإمام أحمد، تعال أنت اقرأ أصول السنة لإمام أحمد. سبحان الله، يقنعون الناس والمسؤولين أن أحمد سبب الإرهاب وأن ابن تيمية سبب الإرهاب. ولو فتح المسؤولون أصول السنة لأحمد لقالوا: عجيب هذا الرجل الذي تحذرون منه، الذي يقول نسمع ونطيع لولي الأمر ولا نخرج عليه، وإن تاجر وإن ظلم، بل ومن خرج عن حاكم الظالم الفاجر فهو مبتدع. لا لا لا، هاتوا الرجل ده، هذا الرجل الذي في أمان المجتمع، تعالى. وهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي لا يكفر، لا يكفر من عطل الصفات ولا من كذا حتى تقام عليه الحجة. وهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي يقول: لا أكفر من عبد الصنم الذي عند البدوي ولا عند الجيلاني لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. يبقى قرروا هذا المنهج للناس. فمن الإرهابيون؟ ها؟ من هم الإرهابيون الحقيقيون والمتطرفون الحقيقيون؟ أهو ابن عبد الوهاب وابن تيمية والإمام أحمد، أو هو من خرج عن منهج هؤلاء فصار يكفر ويضلل بهواه؟ هؤلاء ما تكلموا إلا بالدليل. ولهذا يا أخواني، هذا واجبنا، هذا واجبنا. ولهذا ولهذا الطمة الكبرى أن هؤلاء التكفيريون هم الذين شوهوا صورة الإسلام، ظنوا أن فعلا هؤلاء حركوا ابن تيمية، لأنهم يأتون بنقولات فعلا لابن تيمية، بس نقولات على فهمهم هم. كل شيء عندهم ابن تيمية والطائفة الممتنعة، ابن تيمية والطائفة الممتنعة، ابن تيمية والطائفة الممتنعة، ابن عبد الوهاب وهو يقول: وفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وهكذا يأتون بهذه. سيد إمام هذا تكفير قائد الجهاد، فيقول في مسألة الحكم كما قلت لكم صباحا: يكفر الحاكم وبعدين يكفر دولة الحاكم وبعدين يكفر كل اللي بيدخل مجلس الشعب والشورى وبعدين يكفر كل اللي بينتخبه وبعدين يكفر كل هؤلاء، ايه؟ يكفرهم، يكفرهم. ويستدل بما استدل به الخوارج في آيات الحاكمية، في آيات الحاكمية: ومن لم يحكم من الله فليكن كافرا، وكذا. فيقول بأن هذا كفر ايه لا خلاف فيه، ولهذا من لم يكفر الكافر فهو كافر. فإذا هذه المناهج، هذا المنهج هو منهج الأمان، منهج السنة. هذا منهج هؤلاء هم الذين شوهوا صورة أحمد وصورة ابن تيمية وصورة ابن عبد الوهاب وصورة هؤلاء التكفيريون والإفساديون. لما يطلع الواحد يقتل المسلمين وبعدين يعملك علامة النصر أو يحمد الله أو يسجد لله شكرا أو يطلع أو يخرج بيانا بمسؤولية عن هذا والحمد لله والله أكبر ولله الحمد، يبقى كيف يأمنك وأنت منهجك على خلاف هذا؟ نعم نعم.
قال رحمه الله: ثم كأن سائلا سأل عن حكمة الإضلال لمن يضله بذلك، فأخبر تعالى عن حكمته وعدله وأنه إنما يضل به الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فكانت أعمالهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سببا لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى.
يبقى إذن الله ما أضل إلا بسبب، هذه حكمة بالغة. نعم. فلما زغوا أزغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. نعم.
قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال رحمه الله: فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. فذكر تعالى أربعة أمور، ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم، والرابع منتظر موعود به وعد الحق. الأول
يعني الكلام نقيم هنا، فهذا استدلال كيف تكون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البت. قد يستدل بهذه العبارة من لا يرى العذر بالجهل، لك لا عذر ليه لأحد في الكفر به البت. ها؟ أن الإيمان بالله، أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البت. الربوبية، جميل، هذا الإيمان به بالربوبية. ها طيب، وأيضا ها الربوبية يعني، ها وأيضا
شيخ هذا أقر جملة اللي ناقشنا معه في أصحاب العذر، هذا أقر بتفيد جملة، لكن يخفى عليه تفصيل
يعني راجع الى الربوبيه وكذا.
لا في الالوهيه شيخ، حتى في الالوهيه شيخ،
حتى في الالوهيه،
حتى في الالوهيه شيخنا الرجل اقر بلا اله الا الله في التوحيد في الجمله، لكن يخفى عليه بعض افراد التوحيد فلا يقال هذا مخل بالتوحيد. لان العقول تدل على التوحيد جمله ولا ليس تفصيلا، حادث التوحيد لا تعلم الا من قبل الشرع.
لكن
كالمسيء في صلاه،
لكن نقول افراد الله عز وجل بهذه العباده وكذا عرف من قبل ماذا؟
الشرع،
من قبل الشرع. وعليه فنقول بأن غاية ما عند ابن القيم هنا أنه قرر أن الفطر تدل على ذلك، لكن ليست الفطر وحدها مستقلة، إنما تقوم الحجج بماذا؟ تقوم الحجج بالنصوص، تقوم الحجج بالبينات لمعرفة أن هذا شرك وهذا ليس بشرك، هذا يفرض الله عز وجل به، هذا داخل في العبادة، هذا ليس يدخل في العبادة. ولهذا جاهل بعض الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وليس أن الفطر هي التي تعلم الأمر والناس، ولكن الفطر لا تخالف الأمر والناس. وكأن المعنى أن الإيمان في فطر النفوس، فإذا دلت على النصوص لم تخالفه، لأن الفطر السليمة الصحيحة مهيئة لقبول الحق، وليس أن الفطر تقوم الحجة بها، إنما هذا الفطر لا ترد حقا وصل إليه، فطر السليم لا ترد حقا وصل إليه، فالحجج تقام بالنصوص، بالنصوص. فالأدلة على هذا تكون الفطرة والعقل وكل شيء من هذا والميثاق الذي أخذه الله عز وجل، لكن كل هذا ما تقوم به الحجج على الاستقلال، إنما إذا بلغتك، إذا بلغتك الحجة الرسالية، الحجة ما منعها عقل صريح ولا فطرة إيه؟ ولا فطرة سليمة سديدة. ولهذا الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال فطرا ولا قال عقولا، لما قال رسولا، فدل هذا على أن الحجة إنما تقوم بهذا، لكن الفطرة السليمة والعقل الصريح لا يعارض ما جاء به النص الصحيح. وألا عذر لأحد في الكفر أي بعد بلاغ النص به البت، ما في عذر لك. ليه؟ لأنه قام على هذا الحق، النص والفطرة والعقل. ولهذا من خالف الحق تكون المخالفة للنص وللعقل الصريح والفطرة السليمة. لكن الحجج تقام بماذا؟ تقام بهذا، تقام الحجج بهذا. وإلا لو كانت الحجج بتقام بالفطرة بس والعقل فقط لما تتكلم أهل السنة في منشأ في بادية بعيدة، ولم يكن هذا الذي لم يسمع جاءت الرسالة ولم يسمع عنها له حجة لهذا يمتحن يوم القيامة، كما قال جاء في النص أربعة يدلون على الله بحجة لهم حجة. ها؟ فلو كان ذا بالفطر والعقول ما كان لهم إيه؟ ما كان لهم حجة. نعم. فذكر تعالى أربعة أمور، ثلاثة منها
ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم، والرابع منتظر موعود به وعد الحق. الأول كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم بل نطفا وعلقا ومضغة مواتا لا حياة فيها. الثاني أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. الثالث أنه تعالى يميتهم
يعني
بعد هذه الحياة.
يعني الموت الأول اللي هو لا أرواح كانوا أمواتا لا أرواح فيها بل نطفا، يبقى هنا إشارة إلى النطف والمضغ. طيب والثاني أحياهم بعد هذه الإماتة بنفخ الروح. طب والثالث يموتون بعد هذه الحياة اللي هو إيه؟ بعد في حياة الدنيا. طب والرابع يحيون بعد هذه الإماتة اللي هو إيه؟ البعث اليومي الحساب. يبقى إذن هذه أربعة. يبقى الإماتة الأولى اللي هي إماتة إيه؟ إشارة إلى نطف العلقة، وقد يقال إشارة أصلا إلى عدم وجود كنتم أمواتا فأحياكم، لكن تعبير بأموات بالعلقة بالعلقة بالنطفة والعلقة وكذا هذا قد يكون أفضل، لأنه الثاني كان عدما، إنما هذا يصح فيه الإخبار بالموات، إنما لم تكن أصلا هذا يقال معدوم. معدوم هل أتى إنسان حين من ذلك لم يكن شيئا مذكورا، يبقى هذا كان معدوما، إنما أمواتا أي لا حركة فيها. نعم. ثم بعد ذلك نفخ الله عز وجل بالملك فيك الروح، ثم مت بعد ذلك، ثم تحيا بعد ذلك وتبعث من قبورك. نعم.
الرابع أنه يحييهم بعد هذه الإماتة.
وهذا لا يعكر عليه، قد يقول قائل لكن الإنسان يحيا في قبره، ومثل قد يقول قائل أيضا بأن النطفة وكذا قد يكون فيها نوع الحياة إذ تنمو وكذا، قد يكون فيها نوع حياة. نقول المراد بهذا الحياة المعهودة والموت المعهود. نعم. المعروف ومضغة مواتا مرحلة الايه؟ ما احنا بنقول هو هنا ذكر في الموات هذه المراحل، ولم يذكر ايه ما كان قبل، على اعتبار ان ما كان قبل يعبر عنه بالعدم، تعبير بالعدم اولى من التعبير بالموات. نعم. لان الموات لشيء موجود. نعم.
الرابع انه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون اليه، فما بال العاقل يشهد الثلاثة الاطوار الاول ويكذب بالرابع.
الله اكبر الله اكبر.
وهل
يعني عندك ثلاثة دليل على واحد، تكذب بالرابع لماذا؟ يعني أنت ترى في رحم الأم الموات ثم الإحياء ثم ترى الموت أمامك، هذه ثلاثة مقدمة للرابع، ثم تنكر الرابعة الإحياء والبعث. لماذا؟ هذه الثلاثة أدلة، ده ناهيك عما يحصل أمامك. أنزل من السماء ماء أحيا به الأرض بعد موتها، ألم أن الله يحيي الأرض بعد موته؟ نعم.
وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟ فالذي أحيا
أنت استبعدت ليه الرابع؟ استبعد الأول أن لم يكن شيئا، استبعد الثاني، استبعد الثالث، لكن تؤمن بالثلاثة. وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ثم تأتي إلى الرابع فتنكره، هذا تفريق بين متماثلات. نعم.
فالذي
قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي هذا العظام وهي ايه؟ وهي رميم. جايب شويه عظم يقول لك يعني تزعم ان هذه يحييها الله؟ تم تنظر الى خلقك انت. طب انت على الاقل جايب اتيت بماده، والانشاء من ماده ها في العقل اهون ولا ايجاد الماده من عدم؟ الإنشاء ده أهون والإيجاد ده أصعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم.
فالذي أحياكم بعد أن كنتم مواتا ثم ماتكم بعد أن أحياكم، ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعد ما يميتكم؟
نعم.
وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله؟ فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟ ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد.
نعم، هذا يؤكد أن المراد قد يكون هو إيه؟ الإيمان بالربوبية. نعم. تقصد يعني قبل النفخ فرد عليه؟ لا، ما احنا قلنا ما هي نوعية الحياة، لانه فعلا هو في سبت وفي حركة وفي كذا، لكن قد يقال حياة هنا حياة نمو. لا، يقال دي احكام بقى شرعية، دي احكام شرعية في الدماء وفي الاسقاط، دي احكام شرعية تانية، حتى دي ما لهاش علاقة بالحياة او بعدها. هذه مرت معنا في مبحث اللي هي بعد الثنتين والاربعين، مبحث وجود النفخ والكتابة وكذا، ورد في عند الثنتين والاربعين، ورد بعدها 120. ما هذا كلام من رجل، وما دي مبحث، دي مبحث. نعم.
هو يقول بعد الأسبوع، يعني بعد الأسبوع لا يجوز الاسقاط الجن بعد الأسبوع.
اعتبر ان دي في حياة.
ان في حياة.
ويقصد وبعض الأطباء قال كده، قال احنا بنسمع، قد نسمع نبضا وقد نسمع شيئا من هذا.
هم يرون شيئا على الأشعة لما يعملوا درجة، يقول لك بعد أسبوع يبقى نبض القلب.
نعم.
قلب شغال.
نعم.